السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد تحدثنا في اللقاء السابق ونحن نتحدث عن بعض البيوع المحرمة، تحدثنا عن بيع المخدرات، وبينا في اللقاء السابق أن نشأة المخدرات في ديار الإسلام كانت سابقة على نشأة الدخان. بينا أن الدخان قد ظهر في ديار الإسلام في القرن العاشر الهجري لما جلبه الإنجليز إلى بلاد الروم، وانتقل من بلاد الروم بواسطة طبيب يهودي، انتقل إلى بلاد المغرب العربي، ثم انتقل من بلاد المغرب إلى مصر وإلى الجزيرة العرب وإلى سائر ديار الإسلام. كان ذلك في القرن العاشر الهجري، ودخل مصر على يد أحمد بن عبد الله الخارجي، وتحدثنا عن تصدي العلماء لذلك. وقبل انتشار الدخان بثلاثة قرون، وتحديدا في أواخر القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع الهجري، ظهرت الحشيشة في ديار الإسلام، وتزامن ظهور الحشيشة مع الغزو التتري لديار الإسلام. وقد ربطنا في اللقاء السابق بين ما حدث من ظهور الحشيشة على يد التتر في ديار الإسلام، وبين ما حدث بعد ذلك بعدة قرون من فشو الأفيون وانتشاره في بلاد الصين في زمن الاحتلال البريطاني. وبينا أن هناك صلة بين الاستعمار وبين الأمراض الاجتماعية وبين ظهور المخدرات، لأنها وسيلة من وسيلة تغييب عقول الشعوب. الشعب المستعمر يريد إذلال الشعب المستعمر، فينشر المخدرات من أجل تضييع الثروات ومن أجل إذهاب العقول والقضاء على سواعد الأمة الفتية. وقد بينا أن المخدرات لما ظهرت في ديار الإسلام ممثلة في الحشيشة، وهي أول مخدر ظهر في ديار الإسلام، جاء رجل من العجم وعقد مناظرة في القاهرة لأهل العلم والفضل، وتحداهم في سوء أدب منه، كما يذكر ابن العلقمي ذلك، تحداهم أن يأتوا بدليل واحد على تحريم الحشيشة. وكانت الحشيشة تؤكل في هذا الزمان لأن الدخان لم يكن قد ظهر، فكتب الفقه تتناول أكل الحشيشة أي في هذا الزمان. فجاء ابن حجر زين الدين الحافظ العراقي، شيخ ابن حجر، وزين الدين الحافظ العراقي هو أيضا حمو ابن حجر الهيثمي، فابن حجر الهيثمي صاحب كتاب الزوائد ومنبع الفوائد، هذا ابن زوج ابنة زين الدين العراقي. فالحافظ زين الدين العراقي عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا حضر هذا المجلس وألقم هذا الأعجمي حجرا، واستدل بحديث أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن أبي الصلت المخزومي، وهي تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده يؤكد أن كل مسكر محرم، ويقرن في التحريم أيضا بين كل مفتر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ينهى عن شيئين نهى صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر وكل مفتر. فبأن نعرف حرمة الخمر أو المسكر كالخمر والحشيش وغير ذلك، حينما ينهى عن كل مسكر ويقرن في النهي كل مفتر، فإن الدليل على تحريم الإسكار يكون أيضا دليلا على تحريم كل مفتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما مقترنين، وبان عندنا دليل تحريم الخمر، فبالاقتران يدل ذلك على تحريم كل ما هو مفتر. فاستدل الحافظ زين الدين العراقي على تحريم الحشيشة بهذا الاستدلال الطيب، وقد تابعه على ذلك خلق كثير وأثنوا على ذلك كابن حجر العسقلاني، وأثنى على شيخه عليه رحمة الله واستدل نفس الاستدلال، وكذلك صنع السيوطي، وبعد ذلك تبعه على ذلك الصنعاني وابن عبدين صاحب الحاشية، كما نقل القرافي إجماع أهل العلم في زمنه على تحريم الحشيشة، وابن تيمية عليه رحمة الله ورضوانه على علمائنا جميعا شدد النكير على شرب على أكل الحشيشة، وقال أنها أشد من شرب الخمر، وأنه يوجد فيها ما لا يوجد من المضار في الخمر. وذهب ابن تيمية إلى أن آكل الحشيشة يحد سواء أسكر من ذلك أم لا، وتبعه على هذا النكير على أكل الحشيشة تلميذه ابن القيم عليه رحمة الله. وذهب القسطلاني أيضا شارح البخاري إلى تحريم الحشيشة، وما زال العلماء يفتون في كل زمن بتحريمها، بل وذهب ابن حجر الهيتمي صاحب الزواجر عن اقتراف الكبائر إلى ذكر 120 مضرة في أكل الحشيشة، ذكر من المضار نحو من 120 مضرة تترتب على أكل الحشيشة. وقد ذهب الأحناف والشافعية كما نقل ابن عبدين ذلك عليه رحمة الله إلى أنهم قد أجمعوا على وقوع طلاق آكل الحشيش. إذا تعاطى رجل الحشيش وطلق امرأته وهو على هذه الحال فإن طلاقه يقع. وقد نقل بعضهم قول القائل وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليق محتسن لزجر وقرروا لبائعه التأديب والفسق أثبتوا وزندقة للمستحل وحرروا. في هذا النظم يقول القائل وأفتوا بتحريم الحشيش، أي أن أهل العلم قد ذهبوا إلى تحريم الحشيش وحرقه، وأنه إن وجد وجب على ولي الأمر أن يقوم بحرقه فلا ينتفع به أحد، وليس المقصود كما يقول الذين يستخفون بحرمته إن كان محرما فنحن نحرقه وإن كان حلالا فنحن نشربه، هذا لا يسوغ أبدا أن يقول به من يعرف ربه ويتقيه. وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه، يحرم شربه أو تعاطيه بأي وسيلة كانت، وحرقه أن ينبغي متى وجد أن يحرقه ولي الأمر، وتطليق محتسن لزجر وقرره، ومن تعاطاه فطلق امرأته على هذه الحال وجب أن يقع طلاقه. ومن ذهب إلى ذلك كما ذكرنا الأحناف والشافعي فعندهم يقع طلاق آكل الحشيشة اتفاقا بينهما، وقرروا لبائعه التأديب والفسق أثبتوا. من يقوم بالاتجار في الحشيش ينبغي على ولي الأمر أن يزجره زجرا شديدا، والفسق أثبته أن يفسق فلا تقبل شهادته وتسقط عدالته ويجرح، ويصبح هذا الرجل ظنينا متهما في دينه وفي أماناته، فلا تقبل ولايته ولا تقبل عدالته وترد شهادته بفسقه لأنه تعاطى الحشيش أو باعه. وزندقة للمستحل وحرره، يثبت هاهنا أن الذي ينكر تحريم الحشيش ويستحله زنديق خارج من ملة الإسلام. وقد بينا فيما سلف ونكرر ذلك مرارا أن أهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب اقترفه، فلا يمكن أبدا أن يقول قائل أن متعاطي المخدرات خارج من ملة الإسلام، هذا لا يقول به أحد أبدا إلا الخوارج الذين كفروا بالكبيرة. وإنما نقول أنه فاسق عاص لربه عز وجل. إن تاب قبل موته تاب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب ومات على كبيرته فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. ولكن لا يكفر أبدا إلا في حالة واحدة، وهي أن يستحل شرب الحشيش أو أكله، أن ينكر التحريم الذي تواتر النقل عن أهل العلم به منذ ظهور الحشيشة وإلى الآن، فلم يعرف قط في زمن من الأزمان أن أحدا من أهل العلم قال بحله، وإنما كل أهل العلم قد ذهبوا إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أنها أشد من الخمر، ومن ثم فمن استحلها فهو زنديق، ليس لأنه مرتكب لكبيرة، وإنما لأنه مستحل لها، ويكون ذلك بعد إقامة الحجة عليه من أهل العلم المختصين، وبعد انتفاء الموانع عنه، وبعد ظهور الحشيش في ديار المسلمين، وسنعرض لذلك تفصيلا بأمر الله بعد قليل. ظهر القات في اليمن وفي بعض البلدان الأخرى، ولكن انتشاره وشهرته باليمن. فظهر الحشيش أولا، ثم ظهر القات، وظهر بعد ذلك الأفيون، وهو نبات الخشخاش. القات ظهر ولشدة الأسف انتشر في اليمن، وذهب كثير من الناس إلى تعاطيه، بل وعندهم أنه لا بأس به. فعندهم في اليمن يسمى تعاطي القاد بالتخزين، يؤخذ في مجالس عامة يحضرها الكافة، ويستمر ذلك إلى بضع ساعات، وربما عزفت الموسيقى واستمعوا إلى ذلك في تعاطيهم، فجمعوا بين عدة محارم. والقات إذا أخذ بقلة فهو منشط، ثم إذا أكل وأخذ بكمية أكبر يؤدي إلى تفتير في البدن. وعندهم أمر لم نسمع به عند أحد قط، وهو ما يسمى بجمع التخزين. احنا نعرف الجمع، وهو الجمع بين صلاتين، بأن نجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، واختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين، فمنهم من قال به في السفر مطلقا كجمهور الفقهاء، ومنهم من أنكره في السفر وفي الحضر كالأحناف، وقالوا أن الجمع لا يكون إلا في عرفة ومزدلفة، ولكن الجمهور على أن الجمع يكون في السفر. ومنهم من قال يجوز الجمع في الحضر للحاجة كالمطر الشديد والمرض ونحوه، ولكن لم نسمع قط عن أحد من أهل العلم يقول أنه يجوز لمن يتعاطى القات أن يخزن القات، أن يجمع بين صلاتين، يعني يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، وذلك من أجل أن يتعاطى هذا القات. ولشدة الأسف أن الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية ذهبت إلى تحريم القات في الوقت الذي نصر نحن فيه على أنه ليس بمحرم. هذا القات لما ظهر تصدى لتحريمه ابن حجر الهيتمي المكي، وألف كتابا أو مؤلفا أسماه تحذير الثقات من استعمال الكفنة والقات، يحذر الثقات الناس الأزبات أهل الديانة، يحذرهم من القات. وابن حجر عليه رحمة الله انتهى إلى تحريم شرب القات الذي فشى في ديار اليمن في ذلك الزمان. ثم بعد ذلك من المعاصرين السابقين على علمائنا جميعا رحمة الله كان الشيخ مفتي الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله، مفتي المملكة العربية السعودية. هذا الرجل الفاضل عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا أفتى بتحريم شرب القات، وقاسه على شرب الحشيش، واستند إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذهب فضيلة الدكتور عبد الله المصلح عميد كلية الشريعة واللغة العربية بأبها، وهذا المنصب الذي كان يتبوأه وفق علمي، ذهب إلى تحريم تعاطي القات وأثبت له مضارا عديدة. وإذا نظرنا إلى شرب القات كمفتر وكمخدر فلا يماري في ذلك أحد، بل إن الأمم المتحدة قد ذهبت بواسطة اللجان المختصة إلى تجريمه وتحريمه، فلا يماري بعد ذلك منصف. ثم لو نظرنا إلى المضار الاقتصادية التي تترتب عليه، من ذلك أنه يزرع في مساحات كبيرة، هذه المساحات لو زرعت قمحا أو زرعت بأي محصول آخر لعادت على أهل اليمن بالخير، بل إن أهل اليمن تراجع محصول البن الذي كان يزرع على مدرجات الجبال ليزرع مكانه القات. ثم إنه وفق الإحصائيات الرسمية التي نشرت يستهلك نصف الدخل القومي لليمنيين، ينفق على قلة المال نصف دخلهم، وذلك من أجل تعاطي القات أو التخزين كما يقولون، فضلا عن ضياع عمر الإنسان وهو أغلى ما يملكه في هذه الدنيا. أغلى ما يملكه الإنسان في هذه الدنيا هو عمره، وعلى الرغم من ذلك يضيعون ما بين 4 ساعات إلى ما يزيد على ذلك يوميا لتعاطي هذا القات، حتى وصل الأمر إلى انتشار جمع التخزين عندهم حينما يتعاطون هذا القات فيما يسمونه بالديوانيات أو ما شابه ذلك. ومن ثم فالقات لا خلاف بين أهل العلم المنصفين على تحريمه في ذاته وللمضار الكثيرة العديدة التي تترتب على تعاطيه. ثم بعد ذلك ظهر الأفيون، والأفيون أو نبات الخشخاش ويسمى بابا فير، والخشخاش يسمى بشجرة النوم أو يسمى بأبو النوم، كان في مصر عندنا يسمى أبو النوم، وهو له تأثير كتأثير القات، إذا أخذ بكميات قليلة فهو منشط، فإن زاد على ذلك فهو مفتر. ولشدة الأسف أن الأفيون لم يجرم إلا في أوائل القرن العشرين، وحينما تبنت الأمم المتحدة يعني تجريم تعاطي الأفيون ومحاربته في العالم، بدأ الانتباه إلى خطورة الأفيون، وبدأت الدول العربية والإسلامية تجرمه. وبظهور الخشخاش وهو النبات الذي يصنع منه الأفيون بدأ تصنيع المخدرات. كانت المخدرات قبل ذلك مخدرات طبيعية، يعني ما ذكرناه عبارة عن نباتات، نبات القنب الهندي أو الكنبيس ساتيفا هو الحشيش، والخشخاش أو ما يسمى بابا فير هذا هو الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون. وبالنسبة للقات فهو مخدر معلوم، وأيضا نبات الكوكا شديد الشبه بالقات ويستخرج منه الكوكايين بعد ذلك. فهذه المخدرات تشترك في أنها مخدرات طبيعية، لكن بظهور الحشيش والكوكا بدأ تصنيع المخدرات وظهرت المخدرات التصنيعية، فيستخرج المخدر من النباتات ثم بعد ذلك يبدأ تصنيعه كالمورفين وكالهيروين والكوكايين، بدأت تصنع من النباتات الطبيعية. ثم بعد ذلك ظهرت المخدرات التخليقية، يعني مش بالضرورة انها تستخلص من نباتات مباشرة او من مستخرجات النباتات او مستخلصاتها، وانما تصنع في المعامل الكيماوية، ومنها ما يؤدي الى النوم، ومنها ما يؤدي الى التهدئة او المثبطة كما يقولون، ومنها المنشطة التي يستخدمها الرياضيون وغيرهم وسائق سيارات اللي هي سيارات النقل بيتعاطوا ذلك بكثرة، ومنها عقاقير الهلوسة. ولشدة الأسف ظهر من بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة تصنيع لهذه المخدرات الكيميائية تؤثر في مزاج الإنسان. ونقلت وكالات الأنباء بالأمس القريب أن الولايات المتحدة استخدمت ذلك في حربها ضد أفغانستان على الحدود بين باكستان وأفغانستان، بدأت تلقي على كما تقول تنظيم القاعدة، بدأت تلقي عليهم بمثل هذه المخدرات أو الغازات التي تسبب الضجر والاكتئاب وتؤدي إلى الانتحار. فهذه تشترك مع المخدرات وتأخذ حكمها كل تغيير لمزاج الإنسان بواسطة نباتات طبيعية أو مستخلصة أو تخليقية، فهي المخدرات التي حرمها ديننا الحنيف. فلا يجوز أبدا أن يتعاطاها الإنسان، ولا يجوز أن يستخدمها مع عدوه. ونعجب مما يحدث من مثل هذه الدول التي تعقد اتفاقيات كثيرة، بل إن اتفاقية المخدرات التي عقدت في عام 1961 إنما عقدت في نيويورك، وانضمت إليها مصر بعد ذلك في سنة 1966 جرمت تعاطي المخدرات، وقالت أنه لا يجوز تداولها بأي صورة من الصور إلا للأغراض الطبية وللأغراض العلمية، فأن تستخدم في حربها ضد الشعوب العزل، ضد الشعوب المستضعفة، فهذا ما لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. وهذا يؤدي إلى تغيير شديد يعني ينبغي أن ينتبه إليه في المستقبل، ويحتاج هذا إلى حكم فقهي، يحتاج إلى حكم فقهي استخدام هذه الغازات التخليقية التي لا تعد أن تكون مخدرات تؤثر في أمزجة الناس وتنتهي إلى إصابتهم بالكآبة بما يؤدي إلى الانتحار. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يطهر الأرض من مثل هذه الشرور. والمخدرات لا يهمنا طريقة تعاطيها، قد يتم تعاطيها بالفم بالبلع بالاستحلاب بالمضغ، قد يتم تعاطيها بالشم كما يحدث بالتدخين أو بالشم عن طريق الأنف، وقد يكون عن طريق الحقن. لا يهم الطريقة ولا يهم المادة التي تصنع منها أو المادة التي يتم تعاطيها أو بيعها، ولكن ما يمكن أن نشير إليه أن أكثر المخدرات انتشارا في بلادنا هي الحشيش الأفيون ومشتقاته من المورفين والهيروين، أيضا الكوكايين والقات وإن كان قليلا عندنا لكنه كما ذكرنا يتركز في بلاد اليمن. وأيضا هناك عقاقير الهلوسة التي تباع في الصيدليات والتي نشير إليها قريبا بأمر الله عز وجل. ونتحدث الآن عن الحشيش الذي انتشر في ديارنا لننتهي من ذلك إلى بيان الحكم في زراعته وفي نقله وفي تجارة فيه وكل الأحكام التي تترتب على ذلك. الحشيش يعني يحتاج إلى تربة حارة كما يقولون، لذلك ينتشر في جنوب مصر، يزرع في جنوب مصر، يزرع في أفغانستان، يزرع في باكستان. والحشيش لم يجرم في مصر إلا في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. صدر الأمر العالي في 29 مارس 1879. الأمر العالي هذا كان يصدر عن السلطان العثماني، لأن مصر كانت ولاية عثمانية في زمن الخلافة الإسلامي. وأود أن أنبه هنا إلى خطأ يحدث في بعض كتب التاريخ، حينما يتحدث عن الخلافة العثمانية يقول مصر تحت الاحتلال العثماني، وحينما يتحدث عن الشيعة الروافض الشيعة العبيدية في زمن الخلافة الفاطمية كما يسمونه يقول الخلافة الفاطمية. سبحان الله، زمن احتلال الروافض لمصر الذي سب فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الحاكم بأمر الله الألوهية ليعبد من دون الله عز وجل، يسمى بزمن الخلافة الفاطمية انتسابا إلى فاطمة الزهراء كذبا وبهتانا. أما الخلافة العثمانية على منهاج أهل السنة على ما بها من دخن ومآخذ تسمى بالاحتلال العثماني. فأنا أود أن ننتبه إلى مثل هذه الأخطاء التاريخية. مصر في زمن الخلافة العثمانية صدر في 29 مارس سنة 1879 القرار العالي الذي يمنع استيراد وزراعة الحشيش اللي هو القنب الهندي، وجعل هذا الأمر غرامة على زرع الحشيش، وكانت العقوبة 200 قرش على كل أوقية. 200 قرش يعني 2 جنيه. الأوقية الأقة اللي هي الوئة كانت أيامها كيلو وربع، كانت الوئة كيلو وربع. في زمن الرئيس عبد الناصر تم إلغاء التعامل بالوئة وأصبح الكيلو هو الوحدة الوزن المستخدم. فكانت الوئة في هذه الأيام اللي هي الكيلو ربع اللي يقوم بزراعتها أو يقوم بالاتجار فيها كان يعاقب بغرامة 2 جنيه، وكان يعاقب بالمصادرة أيضا. وفي حالة العود إذا قام بالزرع مرة أخرى أو بالاتجار يعاقب بغرامة 800 قرش، يدفع 8 جنيه غرامة. لكن لا كان في حبس ولا في عقوبات بدنية على من يزرع الحشيش أو من يتاجر فيه في هذا الزمان. ثم بعد ذلك بحوالي 12 عاما صدر أمر عالي آخر برضه عن السلطان العثماني، كان في 28 مايو، شدد العقوبة على من يقوم بزراعة الحشيش وبالاتجار فيه. العقوبة هتبقى ايه؟ العقوبة كانت 50 جنيه غرامة على كل فدان او جزء من الفدان. يعني الفدان 24 قراط، لو زرع الفدان كله من نبات القنب الهندي كان بياخد غرامة 50 جنيه. طب وفي حالة العود تضاعف الغرامة لتصبح 100 جنيه. لكن لحد أواخر القرن التاسع عشر الميلادي لم يعرف القانون المصري الحبس، عقوبة الحبس أو العقوبات البدنية بالنسبة لمن يقوم بالاتجار في المخدرات أو زرع الحشيش أو الاتجار فيه. ولكن بدأ الأمر يتغير بعد ذلك بدءا من سنة 1925. هذا التاريخ تاريخ هام بالنسبة لمكافحة المخدرات، تحديدا في 19 فبراير سنة 1925، يعني زي الشهر اللي احنا فيه دلوقتي لكن يمكن من 3 أيام خلت، عقد في جنيف مؤتمر شهير، مؤتمر دولي يسمى بمؤتمر مكافحة الأفيون. مؤتمر مكافحة الأفيون هذا عقد في مدينة جنيف بسويسرا، وذلك لمكافحة زراعة الأفيون والاتجار فيه وتعاطيه إلى آخره. هذا المؤتمر كان له أثر هام على تجريم الاتجار في كافة أنواع المخدرات في مختلف بلدان العالم. مصر انضمت إلى هذه الاتفاقية بعد حوالي عام، يعني في 16 مارس سنة 26 انضمت مصر إلى اتفاقية جنيف لمكافحة الأفيون، وأصدرت القانون اللي هو السنة في سنة 26، قانون 21 لسنة 26، جرمت به زراعة الحشيش في مصر وزراعة الأفيون. هذا القانون أخذا باتفاقية جنيف عرف الحشيش، وأرجو أن ننتبه لهذا التعريف لأن سيكون له أثر شديد الأهمية ومقارنة بين الفقه الإسلامي وبين هذا القانون. القانون هذا عرف الحشيش بأنه القمم المجففة المزهرة من السقان الإناث، من السقان الإناث لنبات الكنابيس أو نبات القنب الهندي. فعلى ذلك الحشيش فقط هو الزهور المجففة المثمرة للسقان الإناث من نبات الكنابيس أو نبات القنب الهندي. طب يبقى النبات المذكر يخرج من دائرة التجريم، طب وأوراق الإناث تخرج من دائرة التجريم. طب والسقان الإناث والذكور تخرج من دائرة التجريم. أرجو أن ننتبه إلى هذا. إحنا بنقول القنب الهندي هذا هو مصدر الحشيش. طب إحنا عندنا الآن المنتشر جدا هو البانجو. طب البانجو بيستخرج منين؟ برضو بيستخرج من القنب الهندي. طب إيه الفرق بقى بين الحشيش وبين البانجو؟ الحشيش اللي هو الزهور المثمرة، الزهور المزهرة المجففة من نبات الكنبيس، السقان الإناث فقط. أمال البانجو اللي هو إيه؟ البانجو اللي هي الأوراق بتاعة النبات، أوراق النبات سواء للذكور أو للإناث. فأرجو أن ننتبه لهذا، لأن القنب الهندي أو الكنبيس كما يطلقون عليه الاسم العلمي تستخرج منه عدة مخدرات وليس الحشيش فقط. استخرج منه الحشيش، استخرج منه البانجو، الماريجوانا، وأيضا الكمانجا. كل هذه الأنواع تستخرج من نبات القنب الهندي، ولذا فهو أوسع النباتات انتشارا وأكثرها عند من يتعاطون المخدرات والعياذ بالله. فلما جرم الحشيش باتفاقية جنيف اللي هي مكافحة الأفيون، ومصر صدقت على هذه الاتفاقية وأصدرت قانونا بتجريم الحشيش، بدأت تجرم الزهور المجففة للسيقان الإناث. وعلى ذلك كانت الزهور التي تخرج من السيقان الذكور غير مجرمة، الأوراق والسيقان غير مجرمة للذكور والإناث رغم أنها كانت مخدرة. وكانت محكمة النقد المصرية كانت تعيب أحكاما كثيرة في ضوء هذا القانون وتنقضها لقصور التسبيب. القاضي لا يتأكد أن النبات ده ذكر أم أنثى، الزقان اللي موجودة عندك دي سقان لنبات ذكر أو نبات أنثى يبقى براء. المتعاطي بيأخذ أوراق نبات الكنبيس أو نبات القنب الهندي يبقى براء. أمال التجريم منحصر في إيه؟ في ظهور النبات الإناث، الظهور المجففة. هذا يختلف تماما عن الفقه الإسلامي. عندنا في شرعنا كل مسكر محرم وكل مسكر خمر. العبرة بالإسكار، بستر العقل بتغييبه، بستر العقل يجب أن يقام الحد طالما الإنسان أذهب عقله بأي مادة كانت. العبرة عندنا أنها تكون مسكرة، ولا يعنينا الحد الذي يسكر، فما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن التشريعات الوضعية بتلجأ إلى أسلوبين لكي تكافح المخدرات، إما أنها تنص على المخدر على الجوهر نفسه اسما وتدرجه في جداول كما يحدث عندنا في مصر. عندنا 6 جداول في قانون المخدرات، هذه الجداول لو ظهرت مادة مخدرة ليست ضمن هذا الجدول لا ينطبق التجريم. زي ما ضربنا مثل الآن، كان البانجو بيؤخذ من أوراق القنب الهندي لكن لم تشمله دائرة التجريم. السقام بتاعة النبات كان يطلع منها الماريجوانا والكمانجا والبانجو ولم يشمله التجريم، وإنما كان التجريم بعد ذلك بنحو 40 سنة. بعد 40 سنة شملها التجريم. أما عندنا في الإسلام فالعبرة بالإسكار، فكل ما أدى إلى إسكار العقل فله حكم الخمر ويعاقب عليها، ولولي الأمر أن يعزر بالعقوبة التي تراها التي يراها وفقا للخطر الذي يشكره صنيع الجاني. بعد ذلك نقول ظهر الأفيون. الأفيون ظهر في مصر كما ذكرنا بعد الحشيش، والأفيون ظل يزرع في مصر بغير أن يجرم. كان اسمه نبات أبو النوم، وكان يستخدم على نطاقات واسعة، بل كنا نسمع أن يقول لك فلان النشاشقي. فلان النشاشقي ده إيه؟ كان يقعد يجيب شيء كده يحطه ويقعد يشم ويعطس، وهذه هي المخدرات التي كانت تتعاطى عن طريق الشم. وكان ذلك منتشرا ولا حول ولا قوة إلا بالله في ديار المسلمين. الأفيون ظل يزرع لحد سنة 1918 بغير أن يجرم. ثم تم تجريمه لمدة عامين فقط، من 1918 بدأ تجريم تعاطي زراعة الأفيون والاتجار فيه لحد 1920. من سنة 1920 رفع الحظر، الحظر ومنع الاتجار في الأفيون زال، وظل الناس يزرعونه ويتجرون فيه حتى سنة 1925. بدأ منع زراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون، وبتوقيع اتفاقية جنيف كما ذكرنا بدأ تجريم الأفيون، وشددوا العقاب على زراعته. أصبح اللي بيزرع الأفيون ياخد 6 شهور حبس عقوبة بدنية كحد أقصى، لكن كان هناك ثغرة، كان الحد الأدنى للعقوبة تغريم الجاني بغرامة مقدارها 50 جنيها، وقد يكتفى بإحدى هاتين العقوبتين أو إحداهما. يعني بعد ما شدد العقاب وجعله 6 شهور وهي عقوبة غير كافية، جعل ممكن العقاب بالغرامة 50 جنيه، يعني ممكن العقاب بالغرامة وممكن العقاب بالحبس وفق ما يتراءى للقاضي. أما التعاطي ده كان بالنسبة للزراعة والاتجار. طب اللي بيتعاطى، اللي بيتعاطى كانت العقوبة تغريمه ب100 قرش، يدفع جنيه على هذا الصنيع الذي صنعه وأنه كان يتعاطى الأفيون. ولذلك في هذا الزمان انتشر تعاطي الأفيون، وكان فيه أغاني كثيرة يمكن لسيد درويش وغيره تحكي واقع الناس في هذا الزمان. مش معنى بستشهد بيها إن أنا أقر الغناء أو الموسيقى، ده أنا أقصد إن ده تشخيص حال ظهر في المجتمع المصري في هذا الزمان، كثرة تعاطي الهيروين والمورفين وتعاطي الأفيون وما يستخرج منه. وبدأ تغليظ العقوبة بتوقيع اتفاقية جنيف، حيث وصلت العقوبة إلى 5 سنوات حبس لمن يقوم بتعاطي بالاتجار في الأفيون. ولم يتم تغليظ العقوبات على النحو الذي نعهده الآن إلا سنة 1961، بعدما دخلت مصر في اتفاقية نيويورك لمكافحة المخدرات، والتي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية التي أنشأت هذه الاتفاقية وأبرمتها، واليوم ها هي تخالفها مع أهل أفغانستان وباكستان، وانضمت مصر إليها وبدأ تغليظ العقوبات التي وصلت إلى حد الإعدام، وصلت إلى حد الإعدام. ويعني هذا ما نراه جزاء وفاقا عادلا لمن يتجر في مثل هذه المخدرات، والتي نعيش بعدما بينا هذه المقدمة مع حكم زراعتها ومع حكم الاتجار فيها ومع حكم تعاطيها. وذلك ونحن نتحدث عن فقه البيوع، ونتحدث عن نوع من البيوع المحرمة وهو بيع المخدرات، وذلك في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.